أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقديم الإمارة على الأصول العملية، وكان الوجه الأخير الذي ذكرناه هو التقديم على أساس القرينة النوعية. بينا في الدرس السابق ما هو المقصود بالقرينة النوعية. المقصود بها هو أن يكون أحد الدليلين مفسرا للدليل الآخر، لكن هذا التفسير ليس قائم على أساس الإعداد الشخصي من قبل المتكلم كما هو الحال في الحكومة التفسيرية بالمعنى المتقدم، أو الحكومة التنزيلية والحكومة المضمونية. هنا الإعداد قائم على أساس قانون من قوانين المحاورة التي يبني عليها العرف في مقام التفهيم والتفاهم، فهو مبني على أسلوب عرفي. على هذا الأساس العرف يرى ماذا؟ بأن هذا مفسر لذلك الدليل، وأنه يعتبر قرين على ذلك الدليل بالضبط كما هو الحال في التخصيص والتقييد. لا إشكال في أن العرف يبني على تقديم الخاص عليه من على العام، والقيد على المقيد. هذا هنا ماكو حكومة تفسيرية ولا أكو حكومة مثلا تنزيلية، ماكو شيء، كل هاي الأمور ما موجودة. لكن العرف يرى بأن هذا الدليل مقدم على هذا الدليل، هو مفسر بهذا. لن نقول المفسر، الحمد لله ماكو يعني ماكو إصرار على هذه الكلمة. يعتبر قرينة على ما لا على معرفة المراد الحقيقي من ذلك الدليل الآخر اللي هو العام، يعتبر قرينة. ولذا رأسا يقدم عليه باعتبار أنه قرينة، والقرينة تتقدم على القرينة، فهو في واقعه مفسر ويفسر أن المراد بالعام ما عدا ماذا؟ ما عدا الخارج بالتخصيص. واضح بلحاظ المراد الجدي على الأقل أن المراد بالعام هو ما عدا من خرج بالتخصيص. فالخاص مفسر، الخاص قرين على العام، فيقدم بلا أشكال بلا توقف. الإعداد هذا إعداد إعداد نوعي، مو إعداد شخصي من قبل المتكلم. ماكو إعداد نوعي من الشخص من قبل المتكلم في الدليل الخاص، قد الخاص ما ينظر إلى العالم أصلا، العالم الفاسق ما يجب إقرار أو يحرم إقرار، مو بالضرورة إنه ينظر إلى من إلى وجود دليل عام يدل على كم العلماء مثلا. لكن هو عرفان يعتبر ماذا؟ قرينة على العام، يعتبر قرينة، والعام يعتبر بمثابة ذل قرينة، فيتقدم عليه بلا أشكال. والإعداد ليس إعدادا شخصيا وإنما هو إعداد نوعي، فيدعى أن ما نحن فيه من هذا القبيل. في محل الكلام يكون هذا من هذا القبيل، ومن هنا يظهر أن ملاك التقديم، ملاك التقديم هو نفس ملاك التقديم في باب الحكومة، ماكو فرق بينهم. التقديم كله قائم على أساس القرينية. حكومة بجميع أنواعها التفسيرية التنزيلية المضمونية كلها قائم على أساس القرينية، أن الدليل الحاكم يعتبر قرينة على الدليل المحكوم ومفسر للمرادي منه، فيتقدم عليه تقدم كل دليل مفسر على الدليل المفسر، وكل قرينة على ذل قرينة. نعم يختلفان في هذا أن الإعداد هنا يكون إعداد في باب الحكومة، يكون إعداد شخصي من قبل المتكلم، يعني نفس المتكلم أعد هذا الكلام لكي يفسر به كلامه شنو المتكلم، هو يقول أعني أقصد مثلا، فإعداد شخصي. بينما في القرينة النوعية الإعداد ليس شخصيا وإنما هو إعداد نوعي. حينئذ نطبق هذا الكلام في طبق على في محل الكلام في المقام، فنقول أن تقدم الإمارات على الأصول العملية هو يكون قائم على أساس القرينة النوعية، خنقول بعبارة أخرى قائم على أساس التخصيص، لكن بهذا المعنى الذي سيأتي شرحه. خنتكلم عن تقدم أنا يعني التعارض بين الإمارة وبين أصل من الأصول العملية العادية كإصالة البراءة مثلا، ثم نتكلم عن التعارض بين الإمارة وبين الاستصحاب، وفي كل منهما يثبت أن الإمارة تتقدم على الأصل العملي المقابل لها والمعارض لها سواء كان براءة أو كان شنو استصحابا، والتقدم قائم على أساس القرينة النوعية، بمعنى أن العرف يعتبر النكتة التي سنذكرها يعتبر أن دليل حجية الإمارة قرينة على ماذا؟ على تفسير وبيان المراد من دليل البراءة فيما إذا كان في مقابل الإمارة براءة، أو لتفسير وبيان المراد من دليل الاستصحاب فيما لو كان في مقابل الإمارة شنو استصحاب. بالنسبة إلى البراءة يطبق بهذا الشكل، في أول وهلة يقال بأنه التخصيص ما له معنى بين الدليل عندما يقع التعارض بين الإمارة وبين البراءة. دليل الإمارة دليل حجية الإمارة ودليل البراءة ليس بينهما عموم وخصوص من وجه، أقول ليس بينهما عموم وخصوص مطلق حتى نقول بأن دليل اعتبار الإمارة يتقدم بالتخصيص، لأن تقدم بالتخصيص فرع أن تكون النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق، بينما الواقع ليس هكذا، النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه ووضوح، أن الإمارة قد تثبت في مورد لا يكون في مقابلها شنو أصل البراءة، كما لو دلت الإمارة على حكم ترخيصي البراءة ما تجري في الأحكام الترخيصية، إنما تجري في الأحكام النظامية ولا تجري في الأحكام الترخيصية، فهنا عندنا إمارة ولا يوجد في مقابلها شنو أصل البراءة، وقد البراءة تجري في مورد لا يكون في مقابلها شنو إمارة، ويجتمعان في موارد كثيرة، أما إمارة موجودة كما لو دولة الإمارة على حكم إلزامي في مقابل إصالة البراءة تجري لنفي الحكم شنو إلزامي، تجري براءة تجري لنفي الحكم الإلزامي، وكان هذا الإلزام هو مورد للإمارة فيجتمعان هنا، أما أكو إمارة تقتضي ثبوت الحكم الإلزامي في مقابل أكو دليل البراءة يقتضي نفي الحكم الإلزامي، هاي مادة الاجتماع فيتعارضان، وكل منهما له مورد يخصه، الإمارة لها مورد يخصه حيث لا يجب شنو الأصل العملي أن لا يجب وراء، كما لو كانت الإمارة دالة على حكم شنو ترخيصي كما قلنا، لأن البراءة ما تجري الحكم الترخيصي، كما أن البراءة لها موارد تخصها وهي كثيرة، وهي شنو ما دلت الإمارة على نفي حكم إلزامي لم تقم الإمارة على إثباته، ماكو دليل على ثبوت هذا الحكم الإلزامي اللي نشك به، إمارة ماكو، فيجري شنو تجري إصالة البراءة فقط، وهذا هو مورد افتراق إصالة البراءة عن ماذا؟ عن دليل حجية الإمارة، فإذا النسبة بينهما في الواقع هي نسبة العموم والخصوص من وجه، إذن ما معنى أننا نقدم دليل اعتبار الإمارة بالتخصيص على دليل الأصل العملي؟ هنا يقال في هذا الوجه يقال بأن المقصود بالتخصيص ليس هو هذا المعنى الاصطلاحي للتخصيص المتوقف على افتراض أن النسبة بين الدليلين هي نسبة العموم والخصوص المطلق. لا، مو هذا المقصود به، وإنما المقصود ملاك التخصيص وروح التخصيص أنها موجودة في هذا البيان. هذا البيان تقدم ذكره والاستشهاد به تقريبا في الحكومة المضمونية ما ذكرناه، وحاصله فيما لو كانت التعارض بين الإمارة وبين البراءة، حاصله هذا هو أنه في مادة الاجتماع حيث يتعارضان الإمارة مع البراءة، كما مثال كما مثلنا لو دلت الإمارة على حكم إلزامي في قبال البراءة شنو تجب، فيتعارضان في هذا، هي مادة الاجتماع. في مادة الاجتماع إذا قدمنا الاستصحاب في مادة الاجتماع، إذا قدمنا البراءة، كلامنا في البراءة، إذا قدمنا البراءة في مادة الاجتماع يعني أخرجنا مادة الاجتماع من شنو؟ من دليل حجية الإمارة. هذا معنى تقديم الاستصحاب، يعني في مادة الاجتماع نعمل بدليل الاستصحاب، دليل البراءة نشتبه، نعمل بدليل دليل البراءة، بمعنى أننا نخرج مادة الاجتماع عن ماذا؟ عن دليل اعتبار الإمارة. وإذا أخرجنا مادة الاجتماع عن دليل اعتبار الإمارة، لازمه أن دليل اعتبار الإمارة يختص بيش يختص؟ أحسنتم، بالموارد التي لا يكون في قباله شنو؟ أصل عملي لا تجري فيه البراءة، فيختص دليل حجية الإمارة بالإمارة التي لا يجري في مقابلها شنو؟ أصالة البراءة. شنو هي الموارد التي لا تجري فيها أصالة البراءة؟ لو قامت الإمارة على الترخيص، وشي؟ إمارة ترخيصية، لأن أصالة البراءة لا تجري في الترخيص، لا تجري نفي الترخيص، وإنما تجري لنفي الإلزام والأحكام الإلزامية. فالإمارة إذا دلت على ترخيص، هنا تكون الإمارة حجة، ودليل حجية الإمارة يدل على حجيتها الإمارة عندما تدل على حكم ترخيصي. وأما إذا دلت الإمارة على حكم إلزامي، تكون مادة الاجتماع، والمفروض أننا قدمنا شنو؟ دليل البراءة على دليل الإمارة. لازم تقديم دليل البراءة في مادة الاجتماع عند التعارض هو اختصاص دليل حجية الإمارة بالموارد التي لا يجري في مقابله شن مقابلها ماذا؟ أصالة البراءة، وهي الإمارات الدالة على الترخيص. هنا تكون الإمارة حجة، فدليل اعتبار الإمارة يختص بخصوص الإمارات الترخيصية. هذا الاختصاص، اختصاص دليل اعتبار الإمارة بخصوص الإمارة الترخيصية، هذا في واقعه هو إلغاء لمفاد دليل اعتبار الإمارة. ليش؟ لأن الترخيص لا يتوقف إثباته على ماذا؟ على جعل الحجية للإمارة الدالة عليه، لأن الترخيص يثبت بملاك الشك، بملاك عدم العلم، بملاك عدم ثبوت الإلزام. يثبت ماذا؟ يثبت الترخيص، بهذا الملاك يثبت الترخيص، ولا يتوقف ثبوت الترخيص على ماذا؟ على أن يجعل الشارع الحجية علما للإمارة. فلو لم يجعل الشارع الحجية للإمارة، الترخيص يثبت بملاك الشك وعدم العلم. ومن هنا يكون جعل الحجية للإمارة الدالة على الحكم الترخيصي فقط، بحيث يختص دليل الحجية بذلك، هذا يكون بلا جدوى وبلا فائدة، ويكون أشبه بالله، أشبه بالله عرفا يعتبر هذا له ولا داعي له. هذا لو قدمنا دليل البراءة على دليل الإمارة، لكن لو عكسنا قدمنا دليل الإمارة على دليل البراءة ما نقع في محذور، ماكو محذور. قدمنا دليل الإمارة على دليل في مادة الاجتماع، قلنا مادة الاجتماع تدخل في دليل اعتبار الإمارة، يعني نلتزم بحجية الإمارة في مادة الاجتماع. واضح؟ هذا لازمه شنو؟ أن نخرج مادة الاجتماع عن دليل البراءة، موشي، فتختص البراءة بالموارد التي قلوا يا شنو لا تكون في قبالها شنو إمارة، لا تكون في قبالها إمارة، هذا ما لي محذور، ما يلزم منه محذور، أن الأصل البراءة يختص بالموارد التي لا تكون في مقابلها ماذا عملا. نحن هكذا نعمل، كل العلماء هكذا يبنون على ماذا؟ على أنه أصالة البراءة لا تجري إلا حيث لا يكون في مقابلها شنو إمارة. إذا كانت إمارة يقدمون الإمارة على هذا بلا أشكال. فإذا تخصيص دليل اعتبار دليل دليل البراءة بالموارد التي لا يكون في مقابلها إمارة، هذا لا يلزم منه محذور. يتعين في هذه الحالة أن نقدم الإمارة في مادة الاجتماع، يعني في مادة التعارض، في مورد التعارض لا بد أن نعمل بالإمارة، لأنه لا يلزم المحذور من ماذا؟ من العمل بذلك. بينما إذا عملنا بالبراءة في مادة الاجتماع نقع في هذا المحذور الذي ذكرناه، وهذا هذا المحذور يجعل دليل اعتبار الإمارة كالنص في مادة الاجتماع، يجعل دليل اعتبار الإمارة كالنص أخاص بمثابة، نقول لا ليس أخاص لكن بمثابة الأخاص، بمعنى أنه نفس النتيجة التي تترتب على الأخصية تترتب في محل الكلام. كيف أن الإمارة دليل اعتبار الإمارة لو كان أخص واقعا من دليل الأصل العملي وكانت النسبة بينهما هي العموم الخصوص المطلق، أليس يتقدم دليل اعتبار الإمارة؟ هنا أيضا يتقدم دليل اعتبار الإمارة، لأنه بهذه النكتة يكون كالأخص، يكون كالنص في مادة الاجتماع. بعبارة أخرى أن العرف يرى أنه لا مجال لرفع اليد عن دليل اعتبار الإمارة في مادة الاجتماع، ويتعين رفع اليد عن من؟ رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة لمادة الاجتماع، وتخصيص دليل البراءة بغير مادة الاجتماع، يعني تخصيص دليل البراءة في بالموارد التي لا يكون في مقابلها شنو إمارة معارضة. فالمقصود بالأخصية هذا المعنى، هي ليست أخصية اصطلاحية، وإنما المقصود أننا نصل إلى نفس النتيجة على فرض الأخصية، على فرض الأخصية، ملاك الأخصية موجود، روح الأخصية موجود، لأن ملاك الأخصية هو هذا، أنه نلتزم بماذا؟ بتقديم دليل اعتبار الإمارة ونرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق دليل شنو؟ البراءة، ونمنع من جريانه في مادة الاجتماع. فملاك الأخصية موجود، روح الأخصية موجودة، فيتقدم هذا الدليل على ذاك بهذه الأخصية بهذا المعنى، ولذا يعتبر هذا الدليل قرينة نوعية، لأن الأعداد فيها أعداد نوعي كما قلنا، قرينة نوعية على ماذا؟ على الدليل الآخر، وتتقدم عليه تقدم القرينة على القرينة. هذا في التعارض بين الإمارة وبين البراءة. الآن نجي إلى التعارض بين الإمارة وبين الاستصحاب، هم نفس الكلام، نفس الكلام السابق نقوله، أيضا النسبة بينهما في الواقع والحقيقة هي نسبة العموم الخصوص من وجه مو مطلق. ليش؟ لأنه دليل اعتبار الإمارة عندنا موارد تخصه، يجري رغم الإمارة على على شيء على حكم شرعي، لكن استصحاب ما يجي ممكن يطلع. كان الاستصحاب ما توفر ما يجي الاستصحاب. الإمارة موجودة استصحاب ماكو، هاي مادة الافتراق منها. وقد في بعض الأحيان استصحاب أكو أركان متوفرة يجي الاستصحاب، لكن ليس في قباله إمارة تدل على الخلاف، ليس في قباله إمارة تدل على ارتفاع الحالة الشنو السابق. وقد يجتمع كما لو دلت الإمارة على ارتفاع الحالة السابقة وكان مقتضى الاستصحاب بقاء الحالة السابقة فيتعارضان في مادة الاشتباه. لكن نفس الكلام السابق نقول أنه في مادة الاجتماع إذا قدمنا دليل الاستصحاب وعملنا بالاستصحاب في مادة الاجتماع، هذا لازمه أن نخرج مادة الاجتماع من إطلاق دليل اعتبار الإمارة. نقول أن دليل الإمارة بعد ما يشمل مادة الاجتماع، ليش؟ أن عملنا بالاستصحاب، فنخرجه من إطلاق دليل اعتبار الإمارة، ولازمه أن يختص دليل اعتبار الإمارة بالموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب. هذا محذور، هذا اللي بيناه في الحكومة المضمونية، هذا محذور. ليش؟ لأنه يدعى في المقام أن هذه موارد نادرة، أن تجري أن 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 تقوم الإمارة على شيء وليس في قبالها استصحاب معارض، هذه موارد نادرة. لأن كل إمارة تقوم على حكم لابد أن يكون في مقابلها استصحاب شنو مخالف، استصحاب العدم، لا أقل استصحاب العدم، إما المحمولي وإما النعتي. كل شيء تصور إمارة تقوم على شنو، على وجوب شيء، الأصل شنو؟ عدم الوجوب. مو تقوم على حرم الشيء في قبال استصحاب عدم شنو وعدم الحرم. أي شيء تقوم الإمارة عليه لابد عادة يعني أن يكون في مقابلها ماذا؟ استصحاب مخالف لها، إلا في حالات نادرة. قلنا ذكرنا الحالات النادرة، حالة مثلا توارد الحالتين، ما يعرف ياه المتقدم وياه المتأخر، هنا تتعارض الاستصحابات فتتساقط ولا يجري شنو الاستصحابات. أو حالات العلم الإجمالي إنها ما تستصحاب الطهارة في هذا الإناء، عندما نعلم بنجاسة أحدهما يعارض استصحاب النجاسة في الإناء الآخر فتتساقط بعد التعارض، فلا يكون هذا موردا للاستصحاب، لكن قد يكون مورد علما للإمارة. لكن هاي موارد نادرة، يدعى بأن حمل الدليل الدال على اعتبار الإمارة بهذه الألسنة الكثيرة المتعددة من الآيات والروايات إذا تمت والسيرة المتشرعة والسيرة العقلية حملها كلها على موارد نادرة، هذا مستهجن عرفان، هذا مستهجن عرفان. بينما العكس ليس هكذا، يعني إذا قدمنا دليل اعتبار الإمارة في مادة الاجتماع، يعني منعنا من شمول إطلاق دليل الاستصحاب لمادة الاجتماع، قلنا ما يشمل الإطلاق، هذا لازمه أن يختص دليل الاستصحاب بالموارد التي لا يكون في مقابلها شنو إمارة، وهذه موارد كثيرة وليست نادرة، ولا يكون تخصيص دليل الاستصحاب بها موارد التي ليس في قبالها إمارة، لا يكون هذا التخصيص مستهجنا. ومن هنا يكون دليل اعتبار الإمارة في مادة الاجتماع كالنص كالأخص بنفس البيان السابق، بمعنى كما قلنا أن العرف يرى أنه لا يمكن رفع اليد عن إطلاق دليل اعتبار الإمارة في مادة الاجتماع، لكن يمكن رفع اليد عن إطلاق دليل الاستصحاب في مادة الاجتماع. هذا معنى أنه يكون كالنص أو كالأخص، فيتقدم على هذا الأساس. هذا تمام الكلام في هذا البحث الذي نحن خرجنا عن ما هو المتعارف في هذه البحوث، لأنه لا يبحث عن هذا البحث في هذا المقام، إنما هنا في باب التعارف وفي باب الاستصحاب، لكن وضحناه تبعا لبعض الكلمات. نرجع إلى بحثنا الأساسي بعد أن أكملنا كلام ما تقدم عن فكرة الأصول العملية وكيفية تقسيمها وشنو الفرق بين الأصول العملية التنزيلية وغير التنزيلية. الآن نتكلم عن نفس الأصول العملية، ندخل في بحث الأصول العملية. أول أصل نواجهه وندخل فيه هو صلاة البراءة. الكلام في البراءة يقع في مقامين أساسيين رئيسيين، البراءة العقلية والبراءة الشرعية. أولا نتكلم عن البراءة العقلية. البراءة العقلية المراد بها كما هو واضح لديكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا المقصود بالبراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، أنه العقاب من دون بيان، عقاب المكلف على تكليف من دون بيانه لا، هذا عقاب قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى التأمين، بمعنى أن العقل يقول للمكلف بأن أنت مؤمن من ناحية التكليف المحتمل إذا لم يتم عليه شنو البيان، ما دام لم يتم عليه البيان تمأمون من ناحية هذا التكليف، حتى لو خالفته وكان ثابتا في الواقع أنت مأمون من ناحيته فلا عقاب عليه، فهو يثبت التأمين من ناحية العقاب على التكليف المحتمل. نعم يقول التكليف الواصل، التكليف المعلوم، التكليف الواصل علماً أو بدليل معتبر، هنا العقاب على مخالفته ليس قبيحاً، العقل يقول ليس قبيح ما دام واصل للمكلف، لكن إذا لم يصل إلى المكلف لم يتم عليه البيان العقاب عليه عقاب قبيح، العقل يحكم بهذا. طبعا المشهور ذهب إلى البراءة العقلية مشهورة المعروفة. نجي إلى الأدلة التي تذكر لإثبات البراءة العقلية. الدليل الأول هو أن يقال بأن هذه القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة ارتكازية وجدانية مستقرة في أذهان العقلاء جميعا، ونراهم ينطلقون منها ويتعاملون معها كأنها أمر مسلم، ولذا لا يؤاخذون عقلاء لا يؤاخذون المكلف على مخالفة التكليف لم يتم عليه البيان، لم يتم عليه لا بيان واقعي ولا بيان شنو ظاهر، التكليف الذي لم يتم عليه البيان، يعني البيان ترى عام من أن يكون ناظر إلى إثبات التكليف الواقعي، لا حتى لو كان ناظر إلى إثبات التكليف شنو ظاهري، وفرض لو فرضنا في مورد كان يجب الاحتياط، يجب الاحتياط تكليف بالنتيجة، لكن إذا لم يتم البيان على التكليف بشكل مكلف لأنه هل يجب عليه مثلا الأمر الكذائي، ماكو عدة لا دليل يثبت كحكم واقعي ولا دليل يثبت كحكم شنو ظاهري كما لو دل عليه دليل معتبر، في هذه الحالة حينئذ يقولون العقلاء لا يؤاخذون المكلف فيما لو خالف هذا التكليف حتى لو كان ثابتا في الواقع ما دام لم يتم عليه البيان، بل أكثر من هذا يقول العقلاء يلومون من يؤاخذ المكلف على مخالفة التكليف لم يتم عليه شنو بيان. لو فرضنا أن في المولى من الموالي عاقب المكلف على مخالفة التكليف لم يتم عليه البيان، العقلاء يلومونه على هذه المؤاخذة وهذا شنو وهذا العقاب، هذا معنى أنه قاعدة مستقرة في نفوسهم لا إشكال فيها. قد يقال في المقابل بأنه آه أن هاي القاعدة تعني في واقعها أن الجهل عذر بنظر العقل، أن الجهل جهل المكلف بالتكليف يعتبر عذر، عذر بحيث يقبح عقابه على مخالفة التكليف الذي يجهله ولا يعلم به. هذا معنى أن الجهل عذر. فقد يقال في أن دعوة استقرار، مو استقرار، دعوة أنها قاعدة عقلية مستقرة في نفوس العقلاء وتبانوا عليها واتفقوا عليها ولا إشكال فيها، قد يكون مخالف لما ثبت في بعض القوانين الوضعية من أن الجهل ليس شنو؟ ليس عذرا. قد يدعى هذا بأنه في القوانين الوضعية الجهل لا يعتبر عذرا، والقوانين الوضعية تجري حتى في حق شنو؟ في حق الجاهل، ويؤاخذ الجاهل بالقانون في على مخالفة القانون كما يؤاخذ العالم بمخالفة شنو؟ بمخالفة القانون. وهذا قد يعني خلينا نشكك في هذه الدعوة، وهي أن دعوة أن هذه القاعدة قاعدة عقلية، لأن قلنا هذه القاعدة مآلها إلى هذا، إلى أن الجهل عذر، جهل عذر يقبح العقاب معه، بينما القانون الوضعي يقول لا، أن الجهل ليس عذر، ويعاقب المخالف القانون حتى إذا كان جاهلا به. وذولهم عقلاء، يعني هاي القوانين الوضعية بالنتيجة مشغولة من قبل عقلاء، مشغولة من قبل غيرهم. فقد هذا يخلينا نشكك، لكن جواب هذا هو هذا، أنه نقول بأنه من قال بأنه القانون يعتبر الجهل ليس عذرا؟ نعم، يعتبر الجهل ليس عذرا عندما يتم البيان على القانون، تمامية البناء قانون ما تعني بالضبط إيصاله إلى المكلف يدا بيد، وإنما تعني جعل هذا القانون في المظان التي يجعل فيها القانون عادة. أكو يسمون جريدة الوقائع العراقية، مو شيء يسموها، تنشر فيها القوانين التي تصدر من الجهات المعنية وتنشر في هذه المجلة، وهذا بالنتيجة بيان تم عليه البيان. هذا هو مقصر، ما شنو ما راجع إلى هذا وما سأل عنه، لكن هو بالتالي يكون قد تم عليه البيان. فالجهل مع تمامية البيان ليس عذرا، حتى عند من يقول بقاعدة البراءة العقلية، الجهل إنما يكون عذرا مع عدم شنو؟ مع عدم البيان، مع عدم بيان التكليف. أما مع بيان التكليف في مظان وجوده، في مظان وجوده، حينئذ الجهل لا يكون شنو؟ لا يكون عذرا، ومن هنا لا يكون أن نقبل على ما تقدم. فلذلك هذا هو الدليل الأول الذي يستدل به في محل الكلام. هذا الدليل مو واضح أنه يعني لماذا ذكر هذا الدليل لإثبات هذه القاعدة العقلية. أكو احتمالات. احتمال الأول أن يكون الغرض منه هو هذه الدعوة، لكن في مجال المولويات العرفية، ويراد أن يقاس تكاليف المولى الحقيقي بتكاليف المولى شنو؟ المولى العرفي. فيقال أنه في التكاليف في الواقع بين الموالي العرفيين في المولويات العرفية الجهل يعتبر عذرا، واستقر بناء العقلاء مثلا، أو أن العقلاء يدركون بعقلائهم بعقولهم قبح العقاب بلا شنو؟ بلا بيان، بمعنى أن المولى العرفي، مولى العرفي، مولى كان أبا أو أي شخص، مولى عرفي، أن المولى العرفي يقبح منه أن يعاقب عبدا على مخالفة التكليف لم يتم عليه البيان، والقاعدة يدركها العقل وجرت عليها، جرى عليها ابناء العقلاء. هذا يثبت أول مرة وين؟ في الموالي العرفي، في التكاليف الصادرة من المولى العرفي، ويقول بأنه يقبح العقاب على مخالفتها مع عدم البيان، ثم يجي يسريها علما إلى تكاليف المولى الحقيقي اللي هي بعد كلامنا. والمولى الحقيقي أيضا هكذا، أيضا تكاليفه يقبح العقاب على مخالفتها مع عدم البيان. هذا هو المقصود بها. تارة يقال بأن الغرض من هذا الدليل هو هذا، يعني تسليم هذه القاعدة العقلية في تكاليف المولى العرفي، ثم قياس المولى الحقيقي على المولى العرفي، فيقال أن تكليف المولى العرفي أيضا هذا حاله، وهو أنه يقبح العقاب على مخالفته، على مخالفته ولو كان ثابتا شنو في الواقع. مرة هيجي يكون الغرض منها، مرة أكو احتمالات أخرى، الشيخ يقول انتهى الوقت، احتمالات أخرى نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.